اعتقاد أن هذا الاستماع عبادة، استماع هذه الألحان المطربة والغنى وأشبه ذلك عبادة، وهذا فسق وهو عند طائفة كفر. والثاني أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يستمع هذا اللحن ويرضى به، وهذا كفر، لأن الله جل وعلا لا يجوز نسبته إلى الرضا بالفسوق والفجور، تعالى الله جل وعلا عن قوله. هذا ما يمكن حمل كلام من نقل عن شيخ الإسلام هنا بقوله في أكثر من موضع فاستماع هذا كفر أو استماع على الله كفر في هذا الحال، لأنهم يعنون به تعبد الذي يعتقدون معه أن الله جل وعلا يستمع لهذا ويرضى به، كما قال في أوله فاستماع ذلك على الله كفر، يعني اعتقاد أن الله يرضى بهذا ويستمع إليه وينصت إليه سبحانه وتعالى كما يعتقد طائفة من ولاة المتصوفة والجهلة، هذا كفر، إذ فيه وصف الله جل وعلا بما يتنزه عنه. وهذا معنى قوله فيما يظهر، وإلا فالعبارة مشكلة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر، وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر، يحمل على ما ذكرت لك من الحالين، وهذا يعرف معناه بمعرفة حال أهل التصوف. نعم.
ومن متأخرين الشيخ
ذكرت لك وجهين. طيب، الوجه الأول أن التقرب بهذا إلى الله جل وعلا عبادة، وجعلوه عبادة أذن الله بها ورضيها، وهذا كما قلت لك عند طائفة كفر، لأن الله جل وعلا لم يأذن لأحد أن يجعل عبادة يفترعها جديدة بأمر منكر فيتعبد بالحرام، تعبد بالحرام كفر عند جماهير أهل العلم، يعني يفعل حراما ويقول أتعبد الله به، ينظر إلى النساء ويقول أتعبد الله بالرؤية، لا ما لا دخل الاستحلال، قد يكون استحلالا وقد يكون شيء آخر، المقصود أنه تعبد الله بالحرام، يعني أمر محرم تقرب إلى الله بهذا المحرم. معلوم أن هذا جماهير أهل العلم على رده، يعني استماع المحدث. والثاني، ولذلك قلت لك قول طائفة من العلماء أنه كفر، والثاني وهو واضح أنهم يعتقدون أن هذه الألحان التي تقرب إلى الله جل وعلا أن الله رضيها وأنه يستمع ذلك، بل ويقصد الله إلى سماعه، وهذا وصف الله جل وعلا بما لا يجوز أن يوصف به، هذا كفر واضح، هذا تخريج لكلامه، وإلا كما ذكرت لك الكلام مشكل. اقرأ لا اقرأها، اقرأها العبارة. هي يعني عبارته مشكلة لكن بما أوضحت لك ما يصير إن شاء الله إشكال. يقول وقصد استماعه على الله. في أول كلام إيش يقول؟ واستماع ذلك على الله في أول كلام اللي قرأناه اليوم. إيش؟ فاستماع ذلك على الله كفر. يعني لا هو الاستماع في نفسه بدعة محدث في نفسه محدث عند هذا الناقل قد يكون كفرا في المواطن التي ذكرها. طبعا إذا جاءتك المواضع المشكلة من كلام العلماء فإن كلام العلماء فيه متشابه ما نأخذه بالتسليم إلا بعد رده إلى المحكم. فإذا رددنا للمحكم في قواعد التكفير رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع إلا بأحد الصفتين التي ذكرت لك، إما بالتقرب إلى الله بالحرام وهذا عن طائفة كفر، حتى حكى العلماء أن من زنى وقال في أوله بسم الله وعلى بركة الله إيش؟ أنه يكفر بالإجماع. نقل بعض العلماء الإجماع عليه وإن كان لا يسلم لأن ما أعرف من نقل الإجماع من المتقدمين، لكن لو قال بسم الله وعلى بركة الله فإنه يكفر، لأنه هنا يريد الاستعانة بالله في هذا الأمر المحرم ويطلب البركة في هذا الأمر المحرم. كذلك من أراد التعبد بالحرام كالذين قال الله جل وعلا فيهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا يمكن رجوعه لأن من تعبد بالحرام تقرب إلى الله بما حرم، هذا عند طائفة من العلماء بل عند الجمهور كفر. والثاني أنه جل وعلا يرضى بهذا ويستمع إليه وينصت إليه فإن هذا أيضا كفر، لأن الله جل وعلا لا يستمع إلى الفسق والفجور ويرضى به. كيف سمع هذا؟ ما في كلام، الله جل وعلا يسمع كل شيء سبحانه. لا كمل كيف هي؟ لا بس ان انا اذكر معنى كلامه، هو الكلام فيه يعني فيه اشكال نخرج بس ما نقرر، نخرج كلامه على وفق الوصول ما نقرر ما يقول. نعم منهم من قال ذلك يشمله لا شك، هم يعني أصناف في السماء.
ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية أما معرفة الصالح بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلوم مستوي على العرش مستوي على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
سبحانك ربي سبحانك لا نحصينا عليك
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء على من غير تأويل وأنه استواء الذاتي على العرش، قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس،
روينا
عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، ومن أحدث بعدهم وما أحدث بعدهم ولم يكن له صلة فيما جاء عنهم
أصل ولم يكن له
أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذا من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال: الدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: فهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى دليل أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع العلماء الصحابة والتابعين وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها بالقرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المزاج، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها لا صون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب وفي عصره الحاضر.
كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب، وهو تقرير لما سبق إيراده وتقريره. قوله رحمه الله تعالى: إن السلف تتابعوا على أنه في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا مما اتفق عليه السلف من أئمة الدين وعلماء المسلمين: أمروها كما جاءت، وهذا معناه على وجهين. الوجه الأول أن قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا تفسير. الأصل أن أحاديث الصفات والآيات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني قال فيها وصف الله جل وعلا بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم معلوم صفة الرحمة، وغضب الله عليهم معلوم صفة الغضب، بل عجبت ويسخرون على قراءة معروف العجب، وإن تعجب فعجب قولهم معروف صفة العجب إلى آخر ذلك، فلا يدخل في هذا بتفسير. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أيضا صفة الاستحياء هنا معروفة، فهذا يكتفى بإمراره بذكر ما جاء فيه بدون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذه المعاني معلومة، كذلك الوجه، كذلك اليدين، إلى غير ذلك من الصفات في القرآن وفي السنة. والوجه الثاني من قوله في معنى قولهم أمروها كما جاءت، أن هذا الإمرار وعدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدع. ولهذا قال طائفة من أهل العلم أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، وهذا القول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى موافق لأمروها كما جاءت، لأن نفي الكيفية يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى لا كيف ولا معنى هو المعنى التأويلي الذي صرف معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة، ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمروها كما جاء. ولهذا قال طائفة أيضا من الأئمة تفسيرها تلاوتها، فنفس التلاوة تفسير لها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه، وإنما في آيات وصف الله جل وعلا أو في الأحاديث ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله بنفسه من استوائه على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حاجة لهم إلى تفسيره. وكذلك بحديث النزول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث الجائية في هذا، وهذا كله يقال به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها له، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب وأن يمر كما جاء وأن لا تفسر لهم، وإنما يقال لهم إن الله استوى على العرش يؤتى بالآيات في هذا، علو الله على خلقه الآيات والأحاديث في هذا، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها معلومة يدركها المرء بلغته وبفطرته.
وفي عصره الحاضر أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات باب ما جاء في الإثبات والصفات لا من حيث الجارحة،
الحمد لله يهديكم الله يصلحكم بعد،
لا من حيث الجارحة في ورود خبر الصادق به، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
قبل ما أنسى، الخميس القادم عندي سفر فنعتذر منكم.
ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى وفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه ورث كرامة أوليائه في الجنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة سجدة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم سجدته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيد الأمر والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله يبين الله الملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده
سحاء. يجوز أن تقول سحاء الليل والنهار، ويجوز أن تقول سحاء الليل والنهار، سكون الليل والنهار هذا ظرف، أو سحاء الليل والنهار على الإضافة، وجهان في رواية الحديث.
وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع، وكل هذه الأحاديث تصحح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال بالاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل
البيهقي رحمه الله من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات. وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشباه هؤلاء، وهم في أعلى طبقات الأشاعرة، لأن عندهم دفاعا عن المتكلمين، ولأن عندهم كثيرا من التأويل، لكنهم أخفوا من غيرهم. شيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى 5 طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشباه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأولوه قليل، أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم، فلم يجعل هؤلاء كالبيهقي لم يجعلوا مقاطع العقل فيما يزعمونه حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتاب الأسماء والصفات. والبيهقي في الأسماء والصفات تارة يقول باب ما جاء في أو باب إثبات يدي الرحمن، أو باب ما جاء في إثبات كذا، تارة يقول باب ما جاء في كذا أو باب ما يذكر في كذا ولا يذكر الإثبات. لهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشباه ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها. وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة، وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم. نسأل الله جل وعلا له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد. نرجو أن يكون مجتهدا، أخطأ في اجتهاده لكنه آثم بما خرج عن طريقة السلف الصالح. مما ذكر صفة اليدين لله جل وعلا، صفة الوجه، وكل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفتي اليدين للحق جل وعلا. وهذه الصفة كثيرة النصوص فيها في الكتاب والسنة، وأجمع عليها السلف. والله جل وعلا له يدان، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل، ذكرناها لكم في عدة مواضع، أنها تأويل اليدين بأنها بالقدرة أو بالنعمة أو ما شاكل ذلك. وإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة، واليد هي اليد الحقيقية المعروفة. والله جل وعلا لا يقال في حقه إنه متصف بها على نحو كيت وكيت، لأنه ما دار في البال فالله جل وعلا بخلافه. فذكرنا القواعد في هذا تقرير مذهب أهل السنة في شرح الواسطية وفي غيره. المقصود من هذا أن قول البيهقي فيما ذكر كلامه جيد وصواب في نقل النصوص وتقرير هذه الصفة، وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص فيها وفي أنها لا يخاف فيها بتأويل. ومما ذكر أن السلف لم يخوضوا أيضا في تفسيرها، إذا جاءت صفة اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنه يقول اليدان هما كذا، بل معروف اليدان هما اليدان، والله جل وعلا متصف بذلك. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو يعلى في كتاب إخبار التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار على التساهل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظه طول إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيها من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: المتكلم صاحب الطريق المنسوب إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون شيئا من ذلك. إن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وإن محمدا عبده ورسوله، إن الجنة حق وإن النار حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، وإن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله علما كما قال أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا من ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقت، من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال
كلام أبي يعلى في كتاب قال التأويل تأصيل لرد أنواع التأويل لآيات الصفات والأمور الغيبية، وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقرير الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه، لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل، لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا، ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل لأخبار في الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر فيه أن الذي يجب أن يؤمن بظاهر النصوص التي فيها الأخبار عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته والغيب، وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها، وهذا حق. وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل، والمجاز يقابله الحقيقة، فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات والآيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. والظاهر قسمان كما أن الحقيقة قسمان، فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر لللفظ على قسمين: الظاهر للآيات والأحاديث على قسمين، منها ظاهر للألفاظ بمفردها، هذا يسمى الظاهر الإفراد، ظاهر للمفردات، فهذا يفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر، وذلك لأن تعريف التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب الصرف أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه، وهذه مقدمة هي الدعوة، هي الدعوة جعلوها مقدمة، فلماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وأولوه؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعلوا الدعوة هي البرهان، ولذلك باطل أن يسلط التأويل على الظاهر، ظاهر الألفاظ، كما في قوله مثلا: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، وأشبه ذلك، استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن، فهذه ظاهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معناها، معنى الصفة في اللغة، فاليد في اللغة ليست هي القدرة، لأن القدرة إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا: لفلان علي يد، أو عندي لفلان يد، فهذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة، لأن النعمة تسدى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة، فإذا تنيت وأضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة، وأيضا فيه تأويل، والتأويل لا يجوز في هذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فهذا الظاهر نفهم الآيات على ظاهرها الأفراد، يعني اللفظ هذا ظاهره فنؤمن به على ما دل عليه ظاهره، ولا نتشاغل بتأويله ولا بربه ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن، الله جل وعلا وصف نفسه بذلك، نؤمن بذلك ولا نخوض فيه. النوع الثاني من الظاهر، الظاهر ظاهر الجمل، الظاهر التركيبي، والظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل هذا معناه ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات، يعني المفرد، وقد يفهمه بمجموع الكلام، فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر أفرادي أو لفظي. والظاهر التركيبي هذا مثلا في قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، المراد أنه إتيان عذاب الله جل وعلا بقدرته سبحانه. هذا يفهم من ظاهر التركيب، تركيب الجمل. ولو أتيت إلى قوله فأتى الله فقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع في الجملة، بخلاف قوله مثلا في آية البقرة مثلا أو في آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا واضح الظاهر أن المراد منها الظاهر الإفرادي ليس الظاهر التركيب. كذلك في قولها لم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، هل فيه إثبات رؤية الله بالأبصار كما يدعيه الصوفية، يعني غلاة الصوفية؟ لا، هنا المراد الظاهر تركيبي، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد برؤية الله جل وعلا هنا رؤية آثار ربوبيته في خلقه، ولهذا قال كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا هناك آية قال أعلم ما تريدون، تريدون قوله تعالى هذه. هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات حتى يقال إن السلف أول آيات الصفات، بل هذه الآية تركيبها المراد بالوجه هنا الوجهة، وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله جل وعلا. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم القبلة، ثم الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، دل عليه قوله قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي، لم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث. المقصود أن هذا الذي ذكر أننا نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل، هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه المعروفة، والكلام الذي ذكر في أول عقيدة في أهل السنة والحديث واضح، الإقرار بالله وملائكته والإيمان بالصفات كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وفي أسماء الله وإن أسماء الله تعالى إيش؟ نعم. وإن يعني يقولون إن أسماء الله تعالى لا يقال إيش إنها غير غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أسماء الله جل وعلا سمى بها سبحانه وتعالى نفسه، وأسماؤه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات كلها تدل على نفس الله جل وعلا وذاته سبحانه وتعالى، فالعليم هو ذات القدير هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر، ف فالقدير فيه صفة القدرة، والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. والله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، والمعتزلة يرون أن أسماء الله جل وعلا سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا اسم العليم إلا بعد أن وجد شيء يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين كسوه هذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاتها ومن آثارها ومن خلق إلى آخره. فعندهم على هذا الأسماء تكون مخلوقة، وهي على هذا عندهم غير الله جل وعلا. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله جل وعلا سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا ليس من صنع الخلق، بل هو من تسمية الله جل وعلا لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة. والثاني إن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن يقال أن الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله جل وعلا ما قام به ذات واحدة، ليست صفاته سبحانه وتعالى منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به جل وعلا ليست منفكة عن ذاته. فكلمة غير تفهم الانفصال، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات التي لا يقرون بها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. إذن هنا في قوله وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، على ما ذكرت لك من مبادئ البحث فيها، وكذلك لا يقال إنها مخلوقة، فالغيرية ممتنعة، بل هو قول المعتزلة والخوارج، وكذلك القول بأنها مخلوقة هي من فروع القول بأنها غير الله. نعم.
إلى أن قال ينكرون الجدل والمراء في الدين.
سبق أنه مر معنا أظن الكلام في اللفظ والملفوظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، اللفظ مصدر، قد يكون المراد به تلفظ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، العمل والله خلقكم وما تعملون. وإن كان قصد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال إنه مخلوق. فإذا قول القائل مثل ما ذكر إن اللفظ مخلوق مثل ما قال والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدئ، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، ومن قال لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق بل أتوقف لا أعلم، هذا أيضا بدعة، أو أتوقف لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهذا بدعة، بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن اللفظ لفظي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل، مثل ما قال السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجروه. البخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الذهلي ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية، البخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح فأطلقوا أنه مبتدأ، ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى. ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر فيه مدة ثم توفي. لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم للبخاري قال محمد أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهما مسألة النقل، يعني متروك. ومسلم أيضا صار دافع عن البخاري فيما المسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين. فلما ترجم أبو حاتم وابن أبي حاتم وهو من أئمة السنة، هو وأبوه وأيضا أبو زرعة، قال لما ترجم مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري صدوق لأجل هذه المسألة. فإذا ينبغي للذين ينظرون في التراجم، طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل، أن لا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل الفتن التي حصلت وأثارها على الناس. يحيى بن معين أيضا تركوا علي بن المديني حصل فيما حصل لأنهم أجابوا في مسألة وتوقفوا فيها إلى آخر، فتنة عظيمة حصلت في من تقدم وفي من بعده. الله المستعان. أكمل.
إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء والدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاء
ويسلمون هل يسلمون للروايات؟
لا الروايات
شوف اقرأ ويسلمون للروايات
ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى يلتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرر من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار.
قوله هنا وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الصحيح هنا في قوله ونحن أقرب إليه أن المراد به القرب، قرب الملائكة، لأن القرب نوعان، قرب عام وقرب خاص. والقرب الذي يوصف الله جل وعلا به أي هو القرب الخاص، قرب خاص من خاصة خلقه من الداعي، الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وأشبه ذلك. أما عامة الخلق فإن قرب الله جل وعلا منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، فهو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني إما قرب الذات أو قرب الصفات، فهو سبحانه وتعالى كيف شاء في ذلك. فالقرب الذي يوصف الله جل وعلا به القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله جل وعلا كما في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حين الوفاة بقرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال. وقد أوضحت هذا فيما أذكر مفصلا، مسألة القرب تقتضي بحثا طويلا في الشرح الواسطية فيرجع إليه هناك.
ويرون إرجامة كل داعي إلى بدعة وتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه والنظر في الفقه في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري:
هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكه. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين في بأقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع. فالسلوك جزء من عقيدتهم. لهذا ترى في آخر الواسطية كما مر معنا ذكر شيخ الإسلام فصل، لأن أهل السنة يأمرون والجماعة يأمرون مع ذلك بقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري رحمه الله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها، فهم يجانبون كل داع إلى بدعة، لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونها، وكذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة. وفي ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل استكانة وتواضع. هذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف، أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين يتكبرون فاعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف. وطريقة السلف كاملة، فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح فيهم خشوع في قلوبهم، خشوع في أقوالهم، خشوع في واستكانة وتواضع لله جل وعلا في أحوالهم مع الخلق، ينفعون الخلق ويبعدون المضر عنهم، يسعون في نفعهم ويأبون أن يضروهم بشيء. وكذلك في عباداتهم لهم الهدي، وفي فقههم ونظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك، ومعهم حسن خلق مع الناس وبذل للمعروف وسعي في مصالح عباد الله جل وعلا، وكذلك يكفون الأذى، أذاهم لا يصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة والقيل والقال والنميمة والخوف في عباد الله جل وعلا، بل كلامهم دائما كلام فيه خير فيه معروف فيه صلاح، وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير له. هذه صفة أهل العلم، صفة أتباع السلف الصالح، وهي التي يجب أن نصابر ونصبر على امتثالها. قد يغلط المرء، قد يصيبه بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه في خشوعه واستكانته، وحال لسانه في ما يتكلم به وما يذر، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى. فهذه من كملت له كان صالحا، والصالح من عباد الله من قام بحق الله وأتى حق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب. فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك، والله المستعان. والكلمة هذه الأخيرة التي قالها: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه
لأن الأشعرية له مرحلتان. المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا لأنه نشأ في حجر الجباء المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال رجع، حيث أقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، مال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقوله، قالوا وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات، ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات الثلاث هي مقالات الإسلاميين هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، إذ إنه ذكر في هذا الموضع بعد فصل في مقالة أهل الحديث والسنة، قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والثاني كتابه الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر، وهذه الثلاث كلها مطبوعة فيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في الجملة. أتباعه أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه يقولون هذه الكلمات التي في مقالات الإسلاميين مجسوسة عليه كعادة في أهل الأهوى في رد الحق، وكتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبته إليه، وكتاب رسائل أهل الثغر لا تصح نسبته إليه، وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب وهذه والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا. لهذا كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري كان الأشاعرة والحنابلة متفقين غير مختلفين، متفقين غير مختلفين، إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر 105، يعني 400 وكذا، في أواخر 105، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. نكتفي بهذا القدر. أصول اليوم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل على سماء الدنيا كما جاء.
قوله في أول الكلام عن أهل السنة وأهل الحديث أنهم يقولون إن الله سبحانه ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث على القاعدة المقررة عندهم أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة، ولفظ هنا الجسم المنفي وأنه تعالى ليس بجسم هذا لا يستعمل هذه العبارة أهل السنة، فلا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد. ولفظ الجسم هذا يحتمل المراد منه إلى أن الجسم هنا ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة المخلوقة. فإن أريد بالجسم أن ما له صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة اجتماعها يشكل صورة، فإن الله جل وعلا له صورة سبحانه وتعالى كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وصفاته جل وعلا في اجتماعها بها يكون صورة الرب جل وعلا. لهذا في الحديث المعروف في عرصات القيامة قال: هل تعرفون ربكم؟ قالوا: نعم. قال: فيأتيهم في صورة غير التي عرفوها أو رأوه عليها، فيقول: أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقولون: لا نسجد إلا لربنا حتى يأتينا ربنا. قال: وهل بينكم وبينه آية؟ قالوا: نعم، الساق، فيكشف ربنا عن ساق فيخر من كان يسجد له في الدنيا ويبقى من لم يكن يسجد له من المنافقين، فيريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الحديث المعروف في الصحيح. فالمقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا يصح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. نعم. أو مقصود شيخ الإسلام بهذه النقول مقصود جملة الكلام، ما يقصد منه تحقيقها، هو حققها في التدمرية هذه المباحث وفي غيرها. هو التعليق هذا من شيخ الإسلام كذا يا محمد، أقول هذا التعليق من كلامه، هو اللي علمنا هذا رحمه الله.
ما يقال من أوصاف المجنب في الجسم
وهذا
إن كان احتمال خير يثبت إن كان شر ينفر؟
لا، ما نقول إذا كان يحتمل، نقول إن فسر الألفاظ المجملة إن فسر بمعنى صحيح قبلت. فالنافي اللي يقول ليس بجسم نقول ماذا تريد بالجسم هنا؟ إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة نقول نعم، هو جل وعلا ليس بجسم من الأجسام المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله جل وعلا من أن له جل وعلا وجها وله عينين سبحانه، وله سبحانه وتعالى يدان وله عينان وله قدم وله إلى آخر ذلك، وله صورة سبحانه وتعالى وله صفات سمع وبصر وقوة ودرء إلى آخره، قال أنا أريد بنفي الجسم هذا نفي الصورة، وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة الصورة، فنقول هذا باطل إلى آخر. فمثل ما تفضلت الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين بإجمال، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه لا يطلق إثباتها لأنها أصل لم تلف السنة، ما ولا في القرآن، كلها أشياء واضحة ولله الحمد، لأن المقام مقام إيضاح في صفات الرب سبحانه. نعم. هذا كذلك السفاريني له أغلاط في عقيدته، له أغلاط متعددة سواء في المتن أو في المنظومة أو في الشرح، لوامع الأنواع لا له فيها غلط كثيرة، علق على بعضها أئمة الدعوة من أئمة الدعوة للشيخ باطين والشيخ سليمان بن سحمان، وتركوا أشياء أيضا لم يعلقوا عليها مثل قوله أيها العباد ولا تؤمن جرى أهل الحديث والأشاعرة والمفردية وأشياء كثيرة من هذا عندها خلاص. اجتهد رحمه الله تعالى، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده في هذه المسائل اللي في عصره ما كان أحد يفهمها، مثل فهمه، واجتهد جمع من كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة ما ظن أنه الصواب، فهو مأجور على ذلك، لأن اجتهاد الحاكم يدخل في المسائل العلمية والعملية. إذا لم يستطع غير هذا ولا عرف غير هذا فهذه قدرته. نعم.
أجاب الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أقصد الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إبانة قول أهل السنة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل لهم قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وأولئك الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم ودليل معظم وكبير مفهم وكبير مفهم. وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوي على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له اليدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بعينينا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام
في الفرق فرق الإسلاميين واختلاف المصلين.
وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه
هذا الكلام واضح سبق إيضاحه في الشروح المختصرة والمطولة. الإسلام أوسع من الإيمان رحمك الله،
الإسلام أوسع من الإيمان، هذا صحيح، لأن الإيمان لأن أوامر الإسلام ومن ينطبق عليه لفظ الإسلام أو خصال الإسلام هذا أكثر من خصال الإيمان، والمؤمن أخص من المسلم كما هو معروف. فلهذا اختلف أهل العلم في تمثيل الدوائر في حديث عمر المعروف، قال الإسلام أن تعبد الله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الدائرة الكبرى ما هي والدائرة الصغرى ما هي؟ بعضهم قال أن الدائرة الكبرى هي الإسلام والصغرى هي الإيمان في داخلها، على اعتبار أن الإسلام أوسع من الإيمان. وبعضهم عكس، قال الكبرى هي الإيمان والصغرى هي الإسلام. هنا نظر من قال الإيمان والإسلام أن كل مسلم، أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم ليس بمؤمنا، لأن الإيمان أخص من الإسلام. لهذا إذا نظرت لأهل الإسلام وأهل الإيمان، فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، أهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، لأنهم أخذوا بالإسلام صار أوسع من هذه الجهة. لذلك صارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام، والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء، فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى دائرة الإيمان، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا. وهذا تنتبه لها كثيرا، يحصل فيها الاختلاف وده اختلاف الاعتبار. فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان، باعتبار من أوامر الإسلام، الإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. وإذا عكست نظرت إلى أهل الإيمان، إن كل مؤمن مسلم ذلك سير دائرة الإسلام في داخلها، في داخل دائرة الإيمان، فهذه صحيحة وهذه صحيحة. وقولها الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح، والمسلمين أكثر من المؤمنين هذا صحيح من ثمرات هذا الكلام. وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام هذا صحيح، و إذا قلت الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، يشمل الإسلام وزيادة، يعني يصبح الإسلام داخل الإيمان، فهذا أيضا صحيح. فإذا الاعتبارات مختلفة في هذه المسألة، تداخل الإسلام والإيمان حصل فيها النقاش المعروف والبحث المعروف عند السلف وأئمة كثيرون مثل مالك والبخاري وغيره ممن لهم آراء مختلفة في تداخل الإسلام والإيمان. نعم.
إذا نجح السنة الشيخ المؤمن هو النهي مجمل، كيف الجواب عن قوله لما اتخذ صاحبه؟
النفي عندهم ليس بكمال النفي، تقول مثلا فلان ليس بكاتب ولا قارئ ولا ذكي ولا بليء ولا ذكي ولا عالم ولا صانع، يعني ما أدش. هذا النفي، النفي المحض ليس كمالا، نفي المحض هذا ما يدل على شيء، يدل على ضعف المنفي عنه، إلا في حالة واحدة، وهي أنك أردت بالنفي كمال ضد المنفي عنه. فتنفي عنه خصالا تريد بها إثبات ضدها، فمثلا يتكلم واحد عن غلط عالم، يقول فلان غلط فيأتي واحد يقول يا أخي العالم الفلاني ليس بجاهل، ما يقصد هنا في الحقيقة نفي الجهل عنه لأنه هو عالم، ويقصد أنه ليس بجاهل بل هو عالم في هذه المسألة وفي غيرها، فكيف تغلطه؟ ففي صفات الله جل وعلا النفي يراد منه إثبات كمال الضد، يراد منه المدح، فكل نفي في القرآن أو في السنة متعلق بالله جل وعلا أو بصفاته سبحانه فإنما يراد منه إثبات الصفات، النفي يرجع إلى الإثبات. فقوله سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد، المراد من النفي هنا إثبات كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال أحديته. كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، المراد كمال غناه وكمال قيوميته وكمال حياته وقدرته سبحانه. كذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله سبحانه. كذلك قوله هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآية اللي هنا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، كل هذا المراد منه إثبات كمال ضد هذه الصفات، لأن هذه في المخلوق اتخاذ الصاحبة والولد، ليش اتخذ المخلوق الصاحبة والولد؟ لماذا؟ لحاجته إلى صاحبة تخدمه ويأنس إليها، وحاجته للأولاد ليبقى اسمه ويبقى ذكره وإلى آخر حتى لا ينقطع. أما الله جل وعلا فهو ذو الغنى الكامل سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أن يلد ولا أن يولد ولا أن يتخذ صاحبه ولا ولد، سبحانه وتعالى من إله عظيم سبحانه وتعالى، تعالى ربنا وتقدس وتعالى.
قد يقول المخالف يعني مش الفرق بيننا وبين هذا نفي مفصل، يعني كذلك يعني ما أنت عنه مثلا ليس له جميع ليس له فرق،
فهم ما يقولون كذا. هم على كل حال لأنهم عندهم لماذا رجعوا إلى النفي؟ أنهم لا يثبتون الصفة، هم أصلا لا يثبتون، ففروا من الإثبات إلى النفي، فتعرفوا إلى الله جل وعلا بالنفي. لذلك تجد في كتب المتكلمين صفحة كاملة في صفات الله كلها نفي، وما يأتي يثبت، ما يثبت إلا صفة واحدة أو ثلاث صفات أو سبع بحسب مذاهبه. ولهذا لا يقولون إن النفي نريد بكل نفي إثبات صفة، لو قالوا ذلك لا يكون جمعوا جميع المنفيات وقاموا، لكن هم ما يقولون هذا لأنه يأتي للمنفيات المفصلة، هم يفصلون في النفي ما ينفون نفي مجمل. هذا الآن ما اتخذ صاحبة ولا ولد هذا نفي مجمل مو مفصل، يعني هو مفصل من جهة لكنه مجمل من جهة الصاحبة والولد. لكن أولئك ماذا يقولون؟ يقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا دم ولا أبعاض، وليس أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، وليس خذ وليس وليس، في صفحة كاملة دون يذكرون أو أكثر مثل هذه، يعني كل ما يتعلق بالصفات أو يوهم عندهم شيئا نفوه. إذن هم لا يريدون بالنفي إثبات صفة، ولو أرادوه لقلنا يكون النفي بيرجع نفيهم إلى نفي مجمع يكون يوافقون أهل السنة، لكنهم ما يقرون بهذا. نعم.
وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاء في الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
العدل. هنا المراد به الثقة، العدل هنا يراد به الثقة، يعني العدل الضابط، ما يطلق العدل ويراد به العدالة بالسلامة من خوارم المروءة دون الضبط. إذا أطلق لفظ العدل في مثل هذا فيراد به الثقة، ولا فمعلوم أن العدالة وحدها لا تكفي في صحة الإسناد، بل لا بد أن ينضم إلى العدالة الضبط، لأنهم عرفوا في الحديث الصحيح أنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا إلا. فقد يستعمل الأولون لفظ العدل ولا يريدون به السلامة من خوارم المروءة أو من البدع فقط، يريدون به العدل الضابط السالم الضابط، يعني الثقة، ما عبر عنه المتأخرون بالثقة، نقل ثقة عنه ضابطا عن مثله. نعم.
ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من نزوله إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقوله وأثبت وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معنى، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول أن الله يجيء ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك، وحالة الملائكة أنهم صف صف، ليس أنه الملائكة يجون صف صف، يعني الملائكة تنزل قبل ويصفون ويحلقون صفوفا كما قال سبحانه في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. فالملائكة ينزلون في ظلال من الغمام، والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، يصف الملائكة صفوف، وبعد ذلك ينزل الرب جل وعلا على عرشه سبحانه. نعم. هي بحال صفا صفا، هنا هي الحال، هي بالملك، يعني وجاء الملك صفا صفا.
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه، ثم قال: باب في الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال: الرحمن على عرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية من فرعون: يا هامان ابنني فارحم لعلي أبلغ
حكاية عن فرعون.
قال تعالى حكاية
عن فرعون.
وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابنني يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماء قال: أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش على السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات. وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن، ولم يرد أن القمر يمنعهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على عرشه لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة، أقول من القرآن أدلة متنوعة في علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، كذلك دليل الفطرة في علو الله جل وعلا. ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء، العلو أوضح، العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وأما الاستواء، استواء على العرش، فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما نصيره العقل أو الفطرة، لكن علو الله جل وعلا هذا واضح. لذلك هو دخل أدلة الاستواء في أدلة العلو، تنتبه إلى الفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذا. ودليل الفطرة راجع إلى العلو مثل ما ذكر في الأخير، اللي يدعو يتوجه إلى السماء، يتوجه إلى العلو، هذا لأجل الفطرة التي في قلبه. هذا يصلح دليلا للعلو لا للاستواء على العرش، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معلوم. نعم. طيب لا في الصلاة، الصلاة لا يجوز أن يرفع البصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا في الاستسقاء رفع يديه وإلى حتى وصل بها إلى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى رؤية بياض بطنه، رفع يديه وجهه وعينيه للسماء، لا بأس ذلك. لكن في الصلاة لا، الصلاة فيها الخشوع والبصر السنة فيها أن يكون موضع السجود. قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذب في إيش؟ في إله. ليش ذهب يبحث عنه في السماء؟ الكذب يرجع إلى الشيء، وجود إله وكون هذا الإله في السماء، لذلك هو طلب إلها في العلو. فالكذب يرجع إلى قوله